بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: أما القسم الأول فاعتباره في الجملة لا إشكال فيه ولا خلاف، لأن المفروض كون تلك الأمور معتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم المقصود بها التفهيم. ومن المعلوم بديهة أن طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريق محاورات أهل اللسان في تفهيم مقاصدهم. قلنا فيما سبق أن الأمارات التي يعمل بها تارة يعمل بها لتشخيص مراد المتكلم، هذا القسم الأول. القسم الثاني التي يعمل بها من أجل تشخيص أوضاع الكلمة، هل هي حقيقة أو مجاز مثلا. أما بالنسبة إلى القسم الأول وهو الأمارات التي يعمل بها لتشخيص مراد المتكلم، يقول: فاعتباره في الجملة لا إشكال فيه ولا خلاف، يعني هناك بعض الأمور التي هي معتبرة من هذه الأمارات في الجملة، هناك أمور لا خلاف فيها ولا إشكال فيها، مثلا حجية ظاهر الكلام. فالمتكلم لما يتكلم لكلامه ظاهر، هذا الظاهر يحتج به على غيره ويحتج غيره به عليه، وهذا شيء جرت سيرة العقلاء على ذلك. فكل إنسان يتكلم يؤاخذ بكلامه باعتبار أن لكلامه ظاهر، وبعد ذلك لو اعتذر وقال: لا أنا أقصد كذا وأقصد كذا، لا يقبل منه ما دام الظاهر يدل على خلاف ما زعمه أنه يقصده. فإذا اعتبار هذه الأمارات في الجملة لا إشكال فيه. يقول: لأن المفروض كون تلك الأمور معتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم، هذه الأمور مثلا حجية ظاهر الكلام، هذا أمر معتبر عند أهل اللسان، ولذلك كما قلنا المتكلم يحتج عليه بظاهر كلامه ويحتج هو بظاهر كلامه. أيضا مثلا هذا الذي ذكره أنه عدم القرينة، عدم القرينة أيضا شيء معتبر عند أهل اللسان، يحتج بها المتكلم ويحتج السامع على المتكلم بذلك أيضا. يقول: هذه الأمور معتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم. أي محاورات؟ لأن المحاورات على قسمين: قسم يقصد بها تفهيم المخاطبين، هذا هو الذي نعنيه، لا القسم الثاني الذي يراد منه الإيهام والإبهام على المخاطبين، لا نتكلم في هذا القسم. قال لذلك يقول: في محاوراتهم المقصود بها التفهيم. إذن بعض هذه الأمور معتبرة عند أهل اللسان، ما دخل الشارع في ذلك؟ هي معتبرة عند أهل اللسان، والمهم هو إثبات أنها معتبرة عند الشارع، لأننا إنما نتحدث في ماذا؟ في خطابات الشارع. يقول: إن الشارع ليست له طريقة أخرى غير طريقة العقلاء، طريقته في إيصال مراداته هي نفس طريقة العقلاء، ولذلك الشيء الذي هو معتبر عند العقلاء أيضا معتبر عند الشارع. يقول: ومن المعلوم بديهة أن طريق محاورات الشارع، يعني الأسلوب الذي يتخذه الشارع والطريقة التي سلكها الشارع في محاوراته في تفهيم مقاصده للمخاطبين، لم يكن هذا الطريق طريقا مخترعا مغايرا لطريق محاورات أهل اللسان في تفهيم مقاصدهم، فما اعتبره أهل اللسان إذن يعتبره الشارع المقدس. يقول: هذا لا خلاف فيه، في الجملة لا خلاف فيه، وإنما الخلاف والإشكال وقع في موضعين. الموضع الأول: جواز العمل بظاهر الكتاب. الثاني: أن العمل بالظواهر مطلقا جائز في حق غير المخاطب بها أم لا، هل أنه شامل لغير المخاطب أو مخصوص بالمخاطب. يقول: بالنسبة إلى الأول، جواز العمل بظواهر الكتاب، لا نتكلم في كل الخطابات الشرعية، يعني النبي صلى الله عليه وآله لما يتكلم لا نتكلم نحن في ذلك، كذلك في أحاديث الأئمة الأطهار عليهم السلام، لكن وقع الكلام في جواز العمل بظواهر الكتاب، فذهب الأخباريون إلى عدم حجية ظواهر الكتاب، يعني لابد أن نرجع إلى ما قاله الأئمة وما روي عن الأئمة في تفسير الآيات، ولا يمكن أن نأخذ بما نفهمه من ظاهر الآيات، هذا الظاهر ليس بحجة. والثاني: أن العمل بالظواهر مطلقا، يعني سواء كان في ظاهر الكتاب أم ظواهر غير الكتاب، في حق غير المخاطب بها. أما في المخاطب بالكتاب تكلمنا أن هذا في نزاع حتى بالنسبة للمخاطبين، في غير الكتاب الظواهر حجة. نأتي إلى شيء آخر: حتى في غير الكتاب بالنسبة إلى الظواهر، هل هي حجة بالنسبة إلى غير المخاطبين أيضا؟ يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وآله التي كان يخاطب فيها الصحابة، معلوم أنه كان يريد إفهام الصحابة، ولو كان يريد خلاف ظاهر كلامه لنصب قرين على ذلك الذي هو خلاف الظاهر، كذلك بالنسبة للأئمة عليهم السلام، لكن الكلام بالنسبة لنا نحن، هل هذا الظاهر حجة في حقنا أم لا؟ يقول: أن العمل بالظواهر مطلقا في حق غير المخاطب بها بالنسبة إلينا نحن، قام الدليل عليه بالخصوص، قام الدليل عليه بالخصوص، يعني دل الدليل على أن هذه الظواهر حجة ولا تحتاج إلى أن نثبت أو أن نلجأ إلى إثبات انسداد باب العلم من أجل أننا نقول إن هذا الظاهر يفيد الظن، ومقدمات الانسداد تفيد ماذا؟ حجية العمل بمطلق الظن. يقول: هذا لا نحتاج إليه، بل قام الدليل عليه بالخصوص أن هذا حجة، بحيث لا يحتاج إلى إثبات انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية، أن العمل بالظواهر مطلقا في حق المخاطب بها حجة أم لا، هل هو حجة أم لا. هذا أيضا وقع النزاع فيه. والخلاف في الأول في العمل بظواهر الكتاب ناظر إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب منه مستقلا. يقول: بالنسبة إلى الكتاب، إنما هو كلام عربي مبين وله ظاهر، فما هو الذي جعله يختلف عن غيره بحيث إن الأخباريين قالوا إن ظاهر الكتاب ليس بحجة، إنما قالوا بذلك باعتبار أنهم يقولون إن المقصود بالخطاب في الكتاب العزيز في القرآن ليس هو استفادة المطلب منه من الخطاب مستقلا، بل بضميمة بيان المعصوم عليه السلام. فإذا لم يبين المعصوم إذن هذا لا يمكن أن يستفاد منه شيء. يعني مثل الآن لو أن السيد كتب إلى عبده كتابا وقال له هذا الذي أنا أريدك أن تصنعه، أنا آمرك بما في هذا الكتاب، لكن لا تعتمد على فهمك مما تقرأه وأنت مباشرة تعمل بما فهمت، لا، تذهب إلى فلان وهو يفهمك مراداتي. فهنا هل يحق للعبد لما ينظر في هذه الورقة ويرى أنها تدل على شيء أن يعمل به؟ لا، لأنه ليس المطلوب هو استفادة المطلب منه مستقلا. يقول والخلاف في الثاني، الخلاف في الثاني وهو ماذا؟ هل أن الخطاب خاص بالمخاطبين أم يشمل غيرهم؟ ناظر إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسان اعتماد غير من قصد إفهامه بالخطاب على ما يستفيده من الخطاب بواسطة أصالة عدم القرينة عند التخاطب. الآن مثلا لما أنا أمامكم وأتكلم، ربما هناك قرائن حالية أنتم تفهمونها، وأنا لما تكلمت إنما تكلمت معتمدا على هذه القرائن الحالية، وبذلك وصل مرادي إليكم بتمامه. يقول إن الذين قالوا إن الظواهر ليست حجة بالنسبة إلى غير المخاطبين، هؤلاء قالوا نحن نمنع أن يكون الذي تعورف عليه عند أهل اللسان لما تكلم عنده حتى غير المقصود بالإفهام، حتى الآخرين لو يسمعون هذا الكلام ممكن أن يستفيدوا مراد المتكلم بواسطة أصالة عدم القرينة. الأمر ليس كذلك، يعني أن الذي هو أمامي وأنا أخاطبه لا شك أنني لما أتكلم و يرى أن ظاهر كلامي يدل على معنى، ففي هذه الحال هو يبني على أنه أنا أريد هذا الظاهر، لو كنت أريد غير هذا الظاهر فإنه لابد أن أنصب قرينة، وحيث إني لم أنصب قرينة معنى أنني أريد هذا الظاهر ولا أريد غيره. هل أنا الآن لما أتكلم أيضا أنا أريد حتى غير المخاطب الذي أنا قصدته بالإفهام ممكن أن يعتمد على ما يستفيده من الخطاب بواسطة أنه إيش يقول؟ الأصل عدم القرينة. يقول هؤلاء يمنعون هذا الأمر. يقول والخلاف في الثاني ناظر إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسان، هذا ممنوع، أن المتعارف هو اعتماد غير من قصد إفهامه، غير المخاطبين إفهامه بالخطاب، اعتماده على ما يستفيده من الخطاب. يقول أنا الآن ماذا أستفيد من الخطاب؟ ظاهر الخطاب ما هو؟ ظاهر الخطاب كذا، ويعتمد على هذا الفهم ويرتب عليه الأثر بواسطة أصالة عدم القرينة عند التخاطب. يقول هؤلاء يمنعون أن هذا متعارف بين أهل اللسان. إذن فمرجع الكلام والخلاف إلى منع الصغرى لا منع الكبرى. الكبرى لا نزاع فيها. هل أن الظاهر من الكلام من كلام الشخص الذي قصد إفهام المخاطبين، هل أن هذا الظاهر حجة أو ليس بحجة؟ حجة، ككبرى حجة. الكلام في هذا المورد في الصغرى في الكتاب، هل أن الله جل وعلا قصد بهذا الكلام إفهام الناس بالاستقلال ليس بضميمة تفهيم المعصوم عليه السلام؟ إذن كلامنا في هذا المورد بخصوصه في الصغرى لا في الكبرى أن الظواهر حجة في حد ذاتها. يعني مثل الآن لما يأتي زيد ويتكلم بكلام، أنا أختلف معك، أقول هل كان غرض زيد إفهام المخاطبين أم لا؟ أنت تقول نعم كان غرضه إفهام المخاطبين، أنا أقول لا، غرضه التعمي عليهم، الإبهام عليهم. فيصير الكلام إيش؟ نزاعي معك في الصغرى في هذا المورد الخاص، لا في الكبرى أن ظواهر الكلام في من قصد إفهامه حجة. يقول وأما الكبرى أعني كون الحكم عند الشارع في استنباط مراداته. من يريد أن يستنبط ويفهم مرادات الشارع من خطاباته، المقصود بها التفهيم أن حكمه في ذلك ما هو؟ ما هو المتعارف عند أهل اللسان في الاستفادة، في استفادة المراد من الكلام. يقول وأما الكبرى فمما لا خلاف فيه ولا إشكال. لا يقول هؤلاء إنه إذا كان الشارع أراد تفهيم المخاطبين واعتمد نفس الطريقة التي يعتمدها أهل اللسان ونحن فهمنا ماذا قال ولكلامه ظاهر، كلامه ليس متشابها، ففي هذه الحال لا نزاع في أن هذا حجة. يقول أما الكلام في الخلاف الأول وهو ظواهر الكتاب، هل ظواهر الكتاب حجة أو ليس بحجة؟ فتفصيله أنه ذهب جماعة من الأخباريين، قوله جماعة من الأخباريين يعني ليس جميع الأخباريين، ولهذا بعضهم ربما يتوهم أنه كل أخباري يقول إن القرآن ظاهر القرآن ليس بحجة. يقول ذهب جماعة من الأخباريين إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد، يعني من دون الرجوع إلى ما ورد من التفسير ومن دون كشف المراد بالآية، ماذا يراد بالآية، عن طريق الحجج المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. لابد إذن أن نرجع إلى ما قاله المعصومون، وما نفهمه ليس بحجة وإن كان الكلام له ظاهر، كلام يعني المراد كلام الله سبحانه وتعالى. يقول وأقوى ما يتمسك لهم على ذلك وجهان، أحدهما الأخبار المتواترة المدعى ظهورها في المنع عن ذلك. هناك أخبار تمنع عن تفسير القرآن بالرأي، عن الأخذ بما يفهمه الإنسان من القرآن، هذه واضحة معناها أن ظاهر القرآن ليس بحجة. قال مثل النبوي المروي عن النبي صلى الله عليه وآله، من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. معنى ذلك أنه لابد أن لا تفسر القرآن برأيك وبحسب ما تراه من ظاهر الكلام، بل لابد أن ترجع إلى قول المعصوم. وفي رواية أخرى: من قال في القرآن بغير علم، يعني بغير علم مأخوذ من المعصوم، فليتبوأ. وفي نبوي ثالث: من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب، لأنه إذا فسر القرآن برأيه فإنه لا يتوصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى ويكون مخطئا، فينسب إلى الله ما لم يقله فهو كذب على الله. وعن أبي عبد الله عليه السلام: من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر، لأنه منهي عن ذلك، وإن أخطأ سقط أبعد من السماء. فمعنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يفسر القرآن برأيه. وفي النبوي العامي: من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. فأصاب مع أنه تفسيره صحيح، لكنه أخطأ من جهة ماذا؟ أنه تجرأ على التفسير من دون أن يرجع إلى قول المعصوم. وعن مولانا الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: ما آمن بي من فسر كلامي برأيه، وما عرفني من شبهني بخلقه، وما على ديني من استعمل القياس في ديني. هنا محل الشاهد ما هو؟ ما آمن بي من فسر كلامي برأيه. هذا بعد فيه بيان أن هذا الإنسان منسلخ عن الإيمان بالكلية. وعن تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر. يعني خصومة بين اثنين، لا يحكم بقول الله بما ورد في الشرع، هو برأيه. ومن فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر. آية واحدة كافية في حصول الكفر. هنا لعله كفر من جهة ماذا؟ إما المراد بالكفر هو الخروج من الدين، فيكون من فسر آية من كتاب الله فإنه قد كفر، باعتبار أنه خالف ما ورد متواترا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة الأطهار عليهم السلام بحرمة ذلك. فإذا كان هذا شيء متواتر ومع ذلك هو يقدم عليه ويقول هذا جائز، فقد أنكر ما هو ضروري، وهذا مستلزم لتكذيب النبي صلى الله عليه وآله، وهذا كفر. لعل المراد هكذا. وعن مجمع البيان أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة القائمين مقامه عليهم السلام أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح. أثر صحيح لابد يكون سند صحيح إلى المعصوم، والنص الصريح يعني النص الواضح. أما إذا كان النص أيضا فيه إبهام فما يمكن أن نفسر به كلام الله سبحانه وتعالى. وقوله ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، فعلى هذا الأساس مهما حاول الإنسان أن يفسر القرآن فإن هذا شيء بعيد عن فهمه لا يصل إليه، فكل ما يقوله هو خطأ. لماذا هنا ليس شيء؟ هذا الآن تكملة للحديث. إن الآية تكون أو يكون أولها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل ينصرف إلى وجوه. أول الآية في شيء وآخر الآية في شيء. الآن مثل آية التطهير، أول الآية في نساء النبي وآخر الآية في أهل البيت عليهم السلام، آية التطهير هي آخر الآية، إنما يريد الله آخر الآية. فعلى هذا ربما يكون أول الآية في شيء وآخر الآية في شيء، الذي لا يرجع إلى قول المعصوم ربما يلتبس عليه فيظن أن المراد بأهل البيت الذين طهرهم الله هم نساء النبي صلى الله عليه وآله. وفي مرسلة شبيب بن أنس عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لأبي حنيفة: أنت فقيه أهل العراق؟ قال: نعم. نعم يعني بكل جرأة، يعني لا أقل إنسان يتواضع شوي يعني يقول نعم. قال عليه السلام: فبأي شيء تفتيهم؟ قال: بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. قال: يا أبا حنيفة، تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: نعم. قال عليه السلام: يا أبا حنيفة، لقد ادعيت علما، ويلك، ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم. أهل الكتاب يعني أصحاب الكتاب، لا المراد اليهود والنصارى. ويلك، ما هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا صلى الله عليه وآله، وما ورثك الله من كتابه حرفان. معناه أن الإمام الصادق عليه السلام ينكر على أبي حنيفة أنه يفسر القرآن، وإن كان القرآن له ظاهر، مع ذلك الإمام أنكر عليه أن يفسر القرآن. وفي رواية زيد الشحام قال: دخل قتادة على أبي جعفر عليه السلام. قتادة مشهور بتفسير القرآن، لذلك الآن كثير لما تنظر إلى تفاسير أهل السنة يجيبون رأي قتادة، رأي عكرمة، رأي فلان السدي كمثال. فقال له: أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون. شوف هذا متواضع أكثر، مع أن الإمام الصادق عليه السلام قال لأبي حنيفة: أنت فقيه أهل العراق، كل العراق. قال: نعم. هذا لا خصص إيش البصرة، قال: أنت فقيه أهل البصرة. هذا تواضع، قال: هكذا يزعمون. فقال عليه السلام: بلغني أنك تفسر القرآن. قال: نعم. إلى أن قال: يا قتادة، إن كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك، من عندك، من جيبك، فقد هلكت وأهلكت. هلكت لأنك ارتكبت محرما عظيما ونسبت إلى الله ما لم يقل، وأهلكت هؤلاء الذين أخذوا بقولك فظنوا أن المراد بالآية هو ما قلته أنت. وإن كنت قد فسرت من الرجال فقد هلكت وأهلكت، يعني من العامة، من علماء العامة أخذت، أيضا هلكت، لأن هذا تفسير لا يجوز، وأهلكت الآخرين. يا قتادة، ويحك، إنما يعرف القرآن من خوطب به، وهم النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، إلى غير ذلك مما ادعى الحر العاملي قدس الله نفسه في الوسائل. في كتاب القضاء ماذا ادعى الحر؟ تجاوزها عن حد التواتر، الأحاديث التي ورد فيها النهي عن تفسير القرآن بالرأي. وحاصل هذا الوجه يرجع إلى منع الشارع عن ذلك، يرجع إلى أن منع الشارع عن ذلك، عن تفسير القرآن، يكشف عن أن مقصود المتكلم، مقصود الله سبحانه وتعالى بالآيات المباركة، ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام فقط مستقلا كما عبر، فليس من قبيل المحاورات العرفية، بل لابد من ضميمة بيان المعصوم والجواب عن الاستدلال بها، أنها لا تدل على المنع من العمل بالظواهر الواضحة المعنى. يعني يقول هذه الأحاديث إنما منعت ونهت عن تفسير القرآن بالرأي، أما الذي يأتي إلى الآية المباركة ويرى أنها لها ظاهر واضح، هذا الظاهر الواضح ما أخذ به، مع ذلك ما أخذ به إلا بعد الفحص عن أن يكون هل لها ناسخ أم لا، لعل لها ظاهر واضح لكن منسوخة، أو أنها هل هي مخصصة، هذا في عموم، هل لها مخصص أم لا، هذه مطلقة، هل لها مقيد أم لا، ورجع إلى أخبار الأئمة عليهم السلام وما وجد في أخبار الأئمة شيء كمثال، ثم بين أن معناها الظاهر منها كذا وكذا، هذا النحو ليس هو المقصود في الأحاديث التي قلناها. يقول والجواب عن الاستدلال بها أنها لا تدل على المنع من العمل بالظواهر الواضحة، ظاهر واضح الواضحة المعنى، بعد الفحص عن نسخها وتخصيصها مثلا وإرادة خلاف ظاهرها في الأخبار، هذا ليس تفسيرا بالرأي، إذ من المعلوم أن هذا لا يسمى تفسيرا. لا نقول إنه فسر الكلام، سيأتي بيانه لماذا لا يسمى تفسير. فإن أحدا من العقلاء إذا رأى في كتاب مولاه أنه أمره بشيء، المولى أرسل إلى العبد كتاب رسالة يأمره فيها بشيء، أنه أمره بشيء بلسانه المتعارف في مخاطبته له، نفس اللغة التي يتكلم بها السيد مع العبد، عربيا أو فارسيا أو غيرهما، فلما رأى العبد فهم ماذا أراد المولى فعمل به وامتثله، لم يعد هذا تفسيرا. ما يقال الآن العبد هل يقول أنا لما رأيت كلامك فسرته بكذا وكذا، لا يقول فسرته، إذ التفسير كشف القناع، لابد يكون كلام فيه غموض يحتاج إلى كشف، هذا يسمى تفسير. أما إذا كان كلام واضح لا يقال تفسير عنه، لذلك قال إن هذا لا يسمى تفسيرا. ثم لو سلم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيرا، سلمنا أنه لما أنا أقول هذا معناه كذا هذا تفسير، سلمنا. يقول لكن الظاهر أن المراد بالرأي، قال من فسر القرآن برأيه، أكثر الأحاديث التي تلوناها تنهى عن تفسير القرآن بالرأي لا تفسير القرآن المجرد، لكن الظاهر أن المراد بالرأي ما هو؟ فسر القرآن برأيه. يقول المراد هو أحد وجهين، الوجه الأول أن هناك احتمال ظني في الآية، الآية تحتمل أكثر من معنى، أنا فسرت القرآن بماذا؟ على أحد الوجوه، أحد الاحتمالات، لأنني استحسنت هذا الوجه، قل هذا وجه جيد، فقلت إذن معنى الآية هذا. يقول الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار العقلي الظني، يعني أنني أخذت باحتمال في الآية بماذا؟ بوجه، باعتبار، بلحاظ، لكن هذا مو لحاظ قطعي أن هذا هو المراد، لا أظن أن هذا هو المراد. مثلا الراجع في الحقيقة إلى الاستحسان، أنا لماذا أنا اعتمدت على هذا الوجه وهذا الاعتبار؟ من جهة أنني استحسنت وأشوف هذا وجه لطيف جيد، هذا معنى التفسير بالرأي. فلا يشمل تفسير بالرأي حمل ظواهر الكتاب على معانيها اللغوية والعرفية، ما يشمل هذا، لا يقال هذا تفسير بالرأي. وحينئذ فالمراد بالتفسير بالرأي إما حمل اللفظ على خلاف ظاهره، إما حمل اللفظ على خلاف الظاهر، أو حمل اللفظ على أحد احتماليه، يحتمل الاحتمال الأول كذا والاحتمال الثاني كذا، أنا أخذ بالاحتمال الأول. لماذا؟ لرجحان ذلك في نظره القاصر وعقله الفاتر، ما عندي دليل، وإنما أنا أقول هذا أفضل، هذا أرجح، فقط هذا لا أكثر ولا أقل، هذا تفسير بالرأي. ويرشد إليه المروي عن مولانا الصادق عليه السلام قال في حديث طويل: وإنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه. يعني هؤلاء الناس لما جاءوا إلى الآيات، في آيات محكمة واضحة بينة، ما قال الإمام هلكوا فيها، وإنما هلكوا في المتشابه. كيف هلكوا؟ قال لأنهم لم يقفوا على معناه. ما وقفوا على معناه يعني لم يطلعوا على معنى هذا المتشابه ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم بحسب أهوائهم، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء عليهم السلام فيعرفونهم بما هو مراد بهذا المتشابه. فعلى هذا الأساس نلاحظ أن أولا الإمام الصادق عليه السلام خص الكلام في المتشابه، أما إذا محكم وله ظاهر وواضح فلم يقل إن الناس هلكوا فيه. ثانيا أن هؤلاء لما ما عرفوا المعنى هم وضعوا له معنى من عندهم، هذا المعنى لم يقم عليه دليل، وكان بإمكانهم أن يسألوا الأوصياء حتى يبينوا لهم ما هو المراد، لكنهم لم يفعلوا. هذا هو التفسير بالرأي. إذن هذا هو المعنى الأول للتفسير بالرأي، وهو ماذا قلنا؟ أنه يأخذ بأحد الاحتمالات أو يكون تفسيره على خلاف ظاهر الآية بسبب ماذا؟ لرجحان هذا المعنى في عقله فقط، أو لأنه يستحسن هذا المعنى، وإما الحمل، هذا المعنى الثاني للتفسير بالرأي، وإما الحمل على ما يظهر في بادئ الرأي من المعاني العرفية واللغوية من دون التأمل في الأدلة العقلية. مثلا الآن لما نأتي إلى قوله جل وعلا: يد الله فوق أيديهم، أو كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أو فإنك بأعيننا، في هذه الآيات ورد فيها نسبة اليد لله، الوجه لله، الأعين لله. هذا لما رأى هذه الآيات حملها على الظاهر، ما يتراءى له في بادئ الرأي، من دون أن يرجع إلى الأدلة العقلية، لأن الأدلة العقلية أو الآيات الأخرى، فإن الآيات الأخرى ورد فيها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا أثبتنا له الوجه واليدين والأعين، معنى ذلك أنه مشابه لخلقه. فعلى هذا الأساس نقول هذا تسرع حمل الآية على هذا المعنى من دون أن ينظر إلى الآيات الأخرى، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، ومن دون أن يتأمل في الأدلة العقلية التي تدل على أن نسبة الأعضاء إلى الله تستلزم غير تشبيه التجسيم. وإذا قلنا بأن الله جسم، هذا معناه أنه محدث ممكن، وهذا باطل. يقول: وإما الحمل على ما يظهر في بادئ الرأي من المعاني العرفية واللغوية، يد الله فوق أيديهم، يقول يعني الله له يد، هذا المعنى اللغوي الذي يفهمه الناس من دون التأمل في الأدلة العقلية، ومن دون تتبع في القرائن النقلية مثل الآيات الأخرى الدالة على خلاف هذا المعنى، ومثل الأخبار الواردة في بيان المراد منها وتعيين ناسخها عن منسوخها. يعني مثل الآن مثل أهل السنة يقولون إن الدليل على أن الله يرى يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله، معناه أنه يرى، لكن لم يتأملوا في الآية الأخرى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فهذا هو التفسير بالرأي. ومما يقرب هذا المعنى الثاني، وإن كان الأول أقرب عرفا، الأول هو الأقرب بحسب فهم العرف، التبادر العرفي يتبادر عند العرف من التفسير هذا المعنى الذي قلنا أنه ماذا قلنا، أنه يأخذ بأحد الاحتمالين أو يعمل بخلاف الظاهر لأنه راجح في عقله القاصر، هذا الذي يفهمه العرف من قوله فسر برأيه. يقول: يقرب هذا المعنى أن المنهي في تلك الأخبار المخالفون الذين نهوا عن هذا هم المخالفين. ولذلك الإمام الباقر عليه السلام نهى قتادة، الإمام الصادق نهى أبا حنيفة، وهكذا هؤلاء المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله عن أهل البيت عليهم السلام بل يخطئونهم به. إذن هذا معناه ماذا؟ معناه أنه هؤلاء يأخذون بالآيات ولا يرجعون إلى أهل البيت عليهم السلام، مع أنهم لا يفهمون معاني الآيات. زين، إذن لماذا لا نقول إن المراد هو لا أعم من المخالفين والمؤمنين؟ قال: ومن المعلوم ضرورة من مذهبنا تقديم نص الإمام عليه السلام على ظاهر القرآن، لأن كلام الإمام لما يقول الإمام هذا معناه كذا فهذا نص، والنص ماذا؟ يفيد القطع، وأما ظاهر القرآن فيفيد الظن، فنقدم القطعي على الظني. كما أن المعلوم ضرورة من مذهبهم العكس، هم لا، ما عندهم هذا المعنى أنهم يقدمون ظاهر، يقدمون كلام الإمام الذي هو المعصوم من أهل البيت على ظاهر الكتاب، لا، لا يفعلون ذلك. أما الباقي إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. غفر الله لكم جميعا ولوالديكم سلمكم الله.